أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 96 إن شاء الله تبارك وتعالى مع مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب المراقبة ومع الحديث 63 في الباب 62 في رياض الصالحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، أي عند أحمد وغيره، جاءت هذه الزيادة: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل هذا الحديث العظيم بهذه المعاني الجمة النافعة. هذا الحديث، وقد وقفت معه وقفات سابقة بينت فيها معاني هذه الكلمات الرائعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بينا معنى: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. العقيدة ببساطة، عقيدة القرآن والسنة التي ليس فيها طلاسم علم الكلام، والتي ليس فيها ما ندرسه عن الفرق والطرق، إنما عقيدة بسيطة لا دخل فيها لفلان أو علان، ولا فرقة ولا جماعة ولا طريقة ولا مذهب. ترجمات لما جاء في كتاب الله تعالى، وأنت تقرأ فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. فيفسرها لك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. معاني أخرى في كتاب الله مرتبطة بالقدر، وما أكثر الآيات عن القضاء والقدر في القرآن، فيلخصها لك النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قضية القضاء والقدر بهذا القضاء والقدر الصحيح بفهمه الصحيح، انطلقت الأمة وانتصرت وفتحت البلاد وهدى الله على أيديها العباد قبل أن يكون هناك قدرية تنفي القدر أو جبرية تظن أن الإنسان مجبر ومسير وأنه ليس بالمخير إلى غير ذلك من الضلالات التي كانت بداية معاول الهدم في العقيدة الإسلامية، وتغير هذا العلم إلى علم الكلام على نحو ما ندرسه وتدرسه جامعات الدنيا الآن. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، بالنظر إلى واقع الناس كيف تجدها؟ كيف مع آلاف وملايين ليس أمامهم إلا قبور الأولياء والصالحين؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أبجدية من أبجديات الدين لا تحتاج إلى جهد ولا إلى ذكر دليل، ومع ذلك فنحن نحتاج أن نقيم لها 100 دليل ودليل، وأن نرد على 1000 شبهة وشبهة. لكن بهذه البساطة يوضح النبي عليه الصلاة والسلام عقيدتنا وإخلاص توحيدنا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني لو رحنا نضرب مثالا لآئمة الضلال الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا حقير، يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، فيسيرون في ركاب الظالمين ويؤيدونهم من أجل أن يصل إلى منصب، ومن أجل أن يصل إلى رضا السلطان، أو ربما صرح وقال: أنا من خطباء السلطان أو من علماء السلطان، ثم لا ينفعه بشيء، بل إنه من أعان ظالما سلطه الله عز وجل عليه. إنما الأشياء مرتبطة بأسبابها، والأسباب لا بد أن تكون صحيحة، والأخذ بالأسباب واجب، والاعتماد عليها شرك وتركها معصية. وإن اجتمعت هذه الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لطالما حاول أعداؤنا قتل بعض آئمتنا وعلمائنا، ولكن ما دام قد بقي له عمر فلطالما سلطت عليه أسلحة أو وجهت عليه أسلحة، صواريخ أحيانا، محاولات كثيرة كلها تبوء بالفشل. لماذا؟ لأن الله لم يرد ذلك. عاصرت الشيخ الوالد الحق حافظ سلامة من أيام الـ50 من عمره، وإسرائيل تريد أن تقضي على هذا المجاهد، رجل المقاومة الشعبية في السويس، فكان يقيم في مسجد الشهداء بالسويس، فكانت الصواريخ تضرب المسجد صاروخا تلو صاروخ على أن يقضى على هذا الرجل الذي كان بمثابة أمة وقف ضد اليهود. في الوقت الذي استسلم فيه المحافظ مثلا محافظ السويس أبى أن يستسلم الحج حافظ سلامة وعمل مقاومة شعبية واستطاع أن يحافظ على البلد وأن يصبح رمزا من رموز الجهاد. من هذه الفترة وإسرائيل تحاول أن تقتله، ثم لما نظرت إليه الدولة على أنه رجل معارضة حاولوا مرات كثيرة لاغتيال هذا الرجل ولم يصب إلا بالعافية. ومضت الأيام والرجل يطيل الله في عمره ويبارك فيه ويؤدي دوره في المساجد وفي المدارس وفي الدعوة وفي الزود عن حياض الوطن وفي الصدع بكلمة الحق إلى أن مات الحج حافظ سلامة منذ أشهر قريبة وهو يناهز 100 سنة، يعني إن كان 93 سنة أو 94 بالميلادي فزد عليها 3 سنوات كمان للفرق بين الهجر والميلاد كل 33 سنة، فتوفاه الله وفاة طبيعية ومات على سريره، لكنه لطالما حرص على الشهادة. ومن كان يرجو الشهادة فإن الله عز وجل يرزقه إياها وإن مات على فراشه. عشرات الأمثلة تضرب لبيان هذا المعنى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لماذا؟ لأنه قضاء مبرم، قضاء مبرم رفعت فيه الأقلام بعد أن سطرت ما سطرته بعلم الله عز وجل وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا نجد هذه المعاني العظيمة التي ينبغي أن تكون قوام حياتنا، ثم نجد هذه الرواية التي فيها احفظ الله تجده أمامك وهي بمثابة احفظ الله يحفظك، وتجده أمامك تعني المعية من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا تحل المخلوقات فيه سبحانه وتعالى. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك، فإنها تعني الحفظ، حفظ الله عز وجل للعبد بحفظ شريعته بالقيام بأمره واجتناب نهيه. تجده تجاهك أو تجده أمامك بمعنى واحد، أي تجد أن الله عز وجل يؤيدك وأن الله عز وجل يدلك على كل خير ويذود عنك كل شر، سيما إذا كنت مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه، فمن توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى. فتجده أمامك وتجده تجاهك قريبا منك مع علوه سبحانه وتعالى فهو علي في قربه قريب في علوه. والمعنى لا تعتمد على مخلوق واعتمد على الله جل وعلا، واسأله سبحانه وتعالى في كل ما ترجوه وفي كل ما تريده. ثم قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هي كقوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فينبغي على الإنسان أن يكون على يقين من هذا المعنى العظيم، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما دام الأمر لا دخل لك فيه أو أخذت بالأسباب ثم انتهى إلى ما انتهى إليه فيكون هذا هو قدر الله الذي يحتاج إلى الصبر إن كان ابتلاء، والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى. فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تندم على ما فات ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان ففي كل ما أنت نادم عليه وقد مضى وصار ماضيا، قل ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، قل قدر الله. والبعض يقرأها قدر الله وما شاء فعل، لكن قدر تأتي من التقدير وتأتي من التضييق، لذا يمكن أن يكون أبلغ منها أن يقال قدر الله، لأن قدر الله تحتمل المعنيين، أما قدر الله فهو معنى واحد، قدر الله وما شاء فعل. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، يعني اعلم علم يقين أن النصر مع الصبر. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام مع، ولم يقل بعد، فهو في نفس الوقت. اعلم أن النصر مع الصبر، فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله به من وسائل النصر فإن الله تعالى ينصرك. والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، لأن العدو يصيب الإنسان من كل جهة، فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيستحسر ويدع الجهاد. وقد يشرع في الجهاد، ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقف، وقد يستمر ولكنه يصيبه الألم من عدوه، فهذا أيضا يجب أن يصبر عليه. لذا اعلم أن النصر مع الصبر. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وقد قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله تعالى ينصره. هو القائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي كتاب الله عز وجل ذكر من أهم أسباب النصر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم مع الصابرين. ومن كان الله معه فلن يزل ولن يضل. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. فكلما اشتد الكرب هان، كلما ضاقت الأمور اتسعت، والفرج قريب ولكن ليس بحسابات البشر، وإنما بسنن صاحب القوى والقدر الذي يملي ويمهل. ولكن فالفرج آت ولا يكون الفرج إلا ومعه كرب. والأمة الآن تعيش أوج كربها وتنتظر الفرج من ربها. إنها فترة المخاض التي كم هي شديدة وكم هي عسيرة. لكن على العباد أن يلجأوا فيها إلى رب العباد سبحانه وتعالى، فهم في حالة اضطرار، والاضطرار أدعى لاستجابة الدعاء، كما في قول رب الأرض والسماء: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. فكلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. نعم اشتدت ونحن ننتظر الفرج، وانتظار الفرج عبادة. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فكل عسر بعده يسر، بل معه، بل إن العسر محفوف بيسرين: يسر سابق ويسر لاحق. كما قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. ما معنى أن يقول لن يغلب عسر يسرين؟ قاعدة لغوية مرتبطة بالمعرفة والنكرة. كلمة العسر فيها أل التعريف، جاءت في الآيتين معرفة معرفة بأل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أما كلمة يسرا فجاءت نكرة، والنكرة تفيد العموم، وحيث ذكرت كلمة العسر معرفة بالألف واللام فهي واحدة في الآيتين. وأما قوله يسرى بدون التعريف بدون الألف واللام فمعناها التكرار. هي في الآية الثانية غير الأولى، هي في الآية الثانية غير الأولى. هذا المعنى اللغوي والبلاغي فهمه ابن عباس رضي الله عنهما، فعبر بقوله لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويلفت انتباهك أن تكون الكلمة مع، فقد اعتاد الناس يقولون بعد العسر يسر، بعد العسر يسر إن شاء الله. أقول لا، بل مع العسر ليكون اليسر، معه وليس بعده، فهما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والأمة الآن تعيش العسر بكل ألوانه، والكرب بكل صوره، والصبر بسائر أنواعه، ونحن ننتظر مع هذه الكروب وصور العسر والصبر، ننتظر فرجا قريبا، وننتظر نصرا قريبا عاجلا مبينا. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في صورة هذا الغلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي للإنسان دائما وأبدا أن يكون على ذكر له، وأن يعتمد على هذه الوصايا النافعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في صورة ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ما أحوجنا لهذا الحديث العظيم، وما أحوجنا لكل عبارة فيه، ولكل معنى من معانيه، وفيه من العقيدة الحقة والتوحيد الخالص ما فيه، بصورة سهلة واضحة مبسطة، والحمد لله رب العالمين. فيا عبد الله، هذه عقيدتنا بسهولتها وبساطتها هي في كتاب الله على شاكلتي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاكلة هذا الحديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف في الرواية الثانية احفظ الله تجده تجاهك تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أي كن مع الله دائما وأبدا لا تتعامل مع الله عز وجل في الشدائد فقط بل وأنت تعرفه في الرخاء يعرفك في الشدة فتعرف على الله في كل الأوقات تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. صلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم كلمات عظيمة الأمة كلها بحاجة إليها تعيش بروح هذه الكلمات وعظيم هذه المعاني إذا فعلنا أفلحنا وإلا فحال الأمة كما ترى. لكن أعداءنا يمكرون ولكن الله أسرع مكرا وواقع الناس ينبئك بهذا ما بين مبشرات ومنذرات. فنسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.